براهين حق أوضحت صدق قوله رواها ويروي كل شب وشائب وقد ساح في أرض حصان سراقة وفيه حديث عن براء بن عازب وقد فاح طيبا كف من مس كفه وما حل رأسا جنس شيب الذوائب
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، انتهينا في اللقاء الماضي بحمد الله تعالى من الكلام عن أنواع الأسانيد. ذكرنا الإسناد وذكرنا أنواع الأسانيد، وعلى أساس أن موضوع علم الحديث هو السند والمتن، والسند كما ذكرت فرغنا من الكلام عليه ومن الكلام عن أنواعه، فكان من اللازم أيضا أن نتكلم عن المتن وعن أنواع المتون، وبهذا نكون قد انتهينا من ركني الرواية وهما الإسناد والمتن. قلنا سابقا ان السند هو حكاية طريق المتن او الاخبار عن طريق المتن. فما هو المتن؟ قال العلماء المتن هو ما ينتهي اليه السند من الكلام، هو الكلام الذي ينتهي اليه السند. فالراوي الذي يروي الحديث يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال مثلا إنما الأعمال بالنيات. فالمتن هو إنما الأعمال بالنيات، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يكون فعلا له وليس قولا، كما لو جاء راو فروى بإسناد له عن أحد الصحابة الكرام أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرفع يديه في الصلاة مثلا. فالمتن هو أن هذا الصحيب رأى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الصلاة، فرفع اليدين في الصلاة من قبل الرسول عليه الصلاة والسلام هو فعل له وليس قولا منه عليه الصلاة والسلام، وهو أيضا متن لأن السند انتهى إليه. فهذا السند إنما روى هذا الخبر الذي يتضمن رفع النبي صلى الله عليه وسلم ليديه في الصلاة. إذن المتن هو الكلام الذي ينتهي إليه السند، سواء كان من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إلى آخر الحديث، أو سواء كان فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا من قول الصاحب رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الصلاة، فهذا فعل للنبي عليه السلام أضيف للنبي عليه الصلاة والسلام، فهذا أيضا يسمى متنا لأن الراوي روى بإسناده ذلك الفعل الذي أضافه ونسبه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يسمى متن. أو من تقرير الرسول عليه الصلاة والسلام كما لو فعل فاعل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فعلا بحضرة رسول الله أي في مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام رأى منه ذلك الفعل ومع ذلك لم ينكر عليه، فهذا يعد إقرارا من رسول الله عليه الصلاة والسلام أي موافقة منه لهذا الصاحب، وهذا أيضا متن لأن إقرار النبي عليه الصلاة والسلام يقوم مقام فعله أو مقام قوله، لأن الأحاديث أو السنن كما تثبت بالفعل والقول تثبت أيضا بالترك، إذا ترك الرسول عليه السلام إنكار شيء ولم يظهر إنكارا، فهذا يدل على موافقته على هذا الفعل وذاك القول الذي فعل أو قيل بحضرته صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أمر يعرفه أهل الاختصاص، وسيأتي تفصيل القول فيه قريبا إن شاء الله تعالى. إذن المتن هو الكلام الذي رواه الراوي بالإسناد. هذا الكلام قد يكون كلاما من كلام النبي عليه السلام، وقد يكون كلاما يتضمن فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أو قد يكون كلاما يتضمن إقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قيل أو فعل بحضرته في مجلسه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو الهدف الأسمى من علم الحديث. نحن ندرس الإسناد وندرس الرواة وندرس الرجال والجرح والتعديل والاتصال والانقطاع إلى غير ذلك من المباحث التي سيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى. من أجل ماذا؟ من أجل هذا المتن، لنعرف هذا المتن ثابت أم غير ثابت، صحيح أم غير صحيح. وإنما دراستنا للإسناد، دراستنا لرجال الإسناد، دراستنا لتاريخ الرواة إلى غير ذلك، إنما الغرض منه فقط أو بالدرجة الأولى هو تمييز تلك المتون المضافة والمنسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل صحت بالفعل عنه أم لم تصح. فهذا هو المتن. المتن هذا له أشكال وصور، فأحيانا يكون المتن عبارة عن جملة واحدة، عن جملة واحدة، كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تغضب، لما سأله ابن عباس رضي الله عنهما فقال له قل لي في الإسلام قولا لا أسأل فيه غيرك، فقال له لا تغضب لا تغضب. فقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تغضب، هذه كلمة من جملة واحدة تضمنت حكما ومعنى وأدبا من آداب الإسلام، وهو يسمى حديث ويسمى متنا واحدا، وحين يتكون من أكثر من جملة كمثل حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، عدة جمل، وكل ذلك يسمى حديثا واحدا. ليس معنى أن الحديث اشتمل على أكثر من جملة أنه أكثر من حديث، هو حديث واحد، وإن اشتمل على أكثر من جملة. كذلك أيضا هناك أحاديث طويلة تشتمل على قصص أو قصة طويلة لها فصول متعددة، فما دام أنها قصة واحدة ورواية واحدة وحكاية واحدة فهي حديث واحد ومتن واحد، مثل حديث مثلا بدء الوحي وفي الصحيحين من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضها أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا الرؤيا الصالح فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد، ثم يرجع إلى ختيجة، إلى آخر القصة وهي طويلة. وكما في حديث جبريل يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بينما نحن جلوس عند رسول الله إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، قال صدقت، فأخبرني عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بقدر خيره وشره، قال فأخبرني عن الإحسان، قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، إلى آخر الحديث. هذه جمل متعددة ولكنه يسمى أيضا حديثا واحدا لأنه رواه صاحب واحد في سياق واحد في قصة واحدة في موقف واحد، وإن اشتمل على عدة جمل لأن جبريل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله عن هذه الأمور كلها، فهذا أيضا يسمى حديثا واحدا. أحيانا يكون الحديث مشتملا على عدة جمل، ولكن الراوي فصل هذه الجمل عن تلك، كأن يكون الراوي سمع من رسول الله عليه الصلاة والسلام عدة أحاديث في مجالس متفرقة، فأراد أن يجمعها في سياق واحد، يعني أن يذكر في سياق واحد ما قد سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام في أكثر من مناسبة، فهذا موجود. وغالبا ما يتجد الراوي يفصل بين كل حديث وآخر بقوله وقال صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم، أو وقال أيضا، وقال أيضا، وقال أيضا، أو وبه وبالإسناد وبه وبه وبه. وهذا يحصل في النسخ الحديثية أو الصحف الحديثية، زي صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وصحيفة معمر ابن معمر عن همام ابن منبه عن أبي هريرة صحيفة، يعني الراوي أراد أن يجمع أحاديث يرويها بهذا الإسناد فجمعها في صحيفة واحدة في كتاب أو كتيب اشتمل على عدة أحاديث سمعها بهذا الإسناد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها وإن اشتركت في الإسناد إلا أنها أحاديث متفرقة. هذا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في مناسبة، وذاك قاله في مناسبة أخرى، فهي أحاديث متفرقة ولكنها تروى بسند واحد، فهذا لا يعني أنها حديث واحد، وإنما هي عدد من الأحاديث وجملة من الأحاديث، كل حديث منها يختلف عن الحديث الآخر، غاية ما هنالك أن الراوي جمعها في صحيفة واحدة لكونها مروية بإسناد واحد. المهم أن المتن هو ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان متنا طويلا أو متنا قصيرا مشتملا على عدة جمل أو مشتملا على جملة واحدة. هذا المتن المضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونه مضافا إلى النبي نسميه متنا مرفوعا. اصطلاح للعلماء، المتن أو الكلام الذي أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو من قوله أو من تقريره أو ما يتعلق به، حتى أوصافه عليه الصلاة والسلام، لو جاء صحابي فوصف لنا صفة نبي الله صلى الله عليه وسلم الخلقية أو الخلقية، فما دام يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم فنسميه حديثا مرفوعا، لأن الراوي رفعه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فنسميه مرفوعا من هذه الحيثية. لماذا؟ لأنه رفعه وأضافه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ليست كل المتون مرفوعة، هناك متون مرفوعة وهناك متون غير مرفوعة، يعني ليس كل ما يروى في كتب الأحاديث هو عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإن كان ذلك هو الأعم الأغلب، لكن فيه هناك أشياء كثيرة جدا تروى عن الصحابة، يعني من أقوال الصحابة وأفعالهم، كما مثلا روي بإسناد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أنه قال الكذب مجانب للإيمان. هذا الكلام كلام من؟ هل هو كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لا، وإن أخطأ بعض الرواة فنسبه إلى رسول الله، لكن الصواب أنه من كلام أبي بكر الصديق، هو من كلام أبي بكر الصديق. إذن هذا الكلام لم يضفه الراوي إلى رسول الله، إنما أضافه إلى هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه عن سائر الصحابة الكرام. فماذا نسمي هذا الخبر، هذا الحديث، ماذا نسميه؟ نسميه حديثا موقوفا، لأنه جاء عند الصحابي ووقف، لم يرتقي ولا يرتفع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنقول موقوف، منقول مرفوع. زي مثلا القصة الأخرى التي يرويها قيس ابن أبي التي يرويها زيد بن أسلم عن أبيه أسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه دخل على أبي بكر الصديق فقال، فأمسك أبو بكر بلسانه وقال لساني هذا أوردني الموارد، فهذا ليس من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما هو من قول أبي بكر الصديق يحكيه عمر ابن الخطاب عنه ويحكيه عن عمر أسلم مولى عمر، ويرويه عن أسلم زيد بن أسلم مولى عمر. فهذا موقوف أيضا، هذا موقوف، موقوف بمعنى ماذا؟ موقوف يعني من قول الصحابة أو من فعله، وهذا الخبر تضمن فعلا وقولا، لأن أبا بكر أمسك بلسانه فهذا فعل، وقال لساني هذا أوردني الموارد، فهذا قول. فإذا ما أضيف إلى الصحابي من فعله أو من قوله يعد موقوفا، لا نقول فيه مرفوع، إنما نقول فيه موقوف كما قلنا، لأنه جاء عند الصحابي ووقف، لم يرتقي إلى الصحابي. هناك المقطوع، الخبر المقطوع وهو غير المنقطع الذي سيأتي بعد ذلك إن شاء الله. المقطوع، ما هو المقطوع؟ هو ما أضيف إلى التابع من قوله أو فعله. تابعي، من هذا التابعي؟ احنا قلنا الصحابي، من هو الصحابي؟ الصحابي هو الذي أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم والتقى به مؤمنا به، زي عامة الصحابة الكرام رضي الله عنهم جميعا. فهؤلاء أدركوا رسول الله ورأوا رسول الله وكانوا وقت لقائهم بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنين به، وهذا شرط أساسي، لأن هناك كفار أدركوا رسول الله، فهل الكافر صحابي؟ ليس صحابي. لماذا؟ لأنه لم يكن مؤمنا، لابد أن يكون مؤمنا برسول الله عليه الصلاة والسلام وقت لقائه برسول الله. فالكفار الذين أدركوا رسول رأهم رسول الله وهم رأوا رسول الله ولكنهم كانوا كفارا فلم يكونوا صحابة. طيب لو واحد شاف الرسول عليه الصلاة والسلام وهو كافر، وبعد وفاة الرسول أسلم هذا الرجل، هذا رأى رسول الله وهو مؤمن، فهل يعد صحابيا؟ لا، لا يعد صحابيا. لماذا؟ لأنه آمن بعد وفاة النبي، لابد أن يكون مؤمنا عندما التقى بالرسول، وقت لقائه بالرسول يكون مؤمنا. فإذا كان مؤمنا ولكن بعد لقائه بالرسول، بعد وفاة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لا يكون صحابي. وموضوع الصحبة موضوع كبير وله تفاصيل سنتناولها فيما بعد إن شاء الله تعالى. التابعي لم يرى رسول الله ولم يدرك رسول الله، لم يره أصلا حتى ولو كان عاش في زمانه. يعني لو أن واحدا أسلم زي النجاشي مثلا، أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يرزق رؤية رسول الله عليه الصلاة والسلام، لم ينل هذا الشرف، فهذا لا يعد صحابيا. الصحابي لازم يكون مؤمن بالنبي ويلتقي بالنبي وهو مؤمن به، هنا هو ده الصحابي. لكن إذا كان مؤمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ولكن لم ينل شرف رؤية النبي عليه الصلاة والسلام فلا يعد ذلك صحابيا. كذلك الذين وجدوا بعد الصحابة من التابعين، من هم التابعون؟ هؤلاء الذين رأوا الصحابة ولم يروا رسول الله، أدركوا الصحابة ولم يدركوا رسول الله، نالوا شرف رؤية صحابة النبي عليه السلام لكن لم ينالوا تلك المنزلة الشريفة المنيفة وهي رؤية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن لابد للتابعي أن يرى الصحابة أو بعض الصحابة، وأن يلتقي بالصحابة أو بعض الصحابة، وبعضهم يشترط أن يسمع ويأخذ العلم عن بعض الصحابة، وهذا طبعا شرط متعلق بالاتصال والانقطاع فيما يتعلق بالسماع والرواية، لكن من حيث الشرف، شرف الصحبة، ينال صحبة هذا الصحابي ولقاء هذا الصحابي فيعد تابعيا بهذا الاعتبار، لكن من حيث الاعتداد بروايته قضية أخرى. يعني هل هي متصلة أو غير متصلة؟ هل له سماع من ذلك الصحابي أو ليس له سماع؟ قضية أخرى. المهم أن التابعي لم يرى رسول الله إنما رأى الصحابي. طيب، إذا روي بسند عن احد التابعين زي مثلا مين؟ زي الحسن البصري تابعي، زي الامام الزهري تابعي، زي عمرو بن دينار تابعي، زي قتادة ابن دعامة سدوسي تابعي، هؤلاء تابعيون ادركوا ورأوا بعض الصحابة ولكن لم يدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رأوه، فإذا نسب إلى الواحد منهم قول يقوله من قبل نفسه أو فعل يفعله بنفسه لا نسمي ذلك مرفوعا بطبيعة الحال، لأن المرفوع هو ما كان عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا نسميه موقوفا لأن الموقوف ما كان عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب ماذا نسميه؟ قال نسميه مقطوعا. هذا الذي يقوله التابعي من قوله هو زي الحسن البصري رضي الله عنه وأرضاه، قال إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. هذا نسب إلى رسول الله خطأ، والصواب أنه من قول الحسن البصري رضي الله عنه. فهذا كلام من؟ كلام تابعي، الحسن البصري تابعي. هل نسميه مرفوعا؟ لا، لا نسميه مرفوعا. لماذا؟ لأنه ليس من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. هل نسميه موقوفا؟ لا، لأنه ليس من كلام أحد الصحابة الكرام. هل نسميه مقطوعا؟ نعم. لماذا؟ لأنه من كلام هذا التابعي، وما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل يسمى مقطوعا. هذا هو الذي كان من اصطلاح العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، فما أضيف إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل يسمى مرفوعا، ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل يسمى موقوفا، ما أضيف إلى أحد التابعين من قول أو فعل يسمى مقطوعا. هناك سندرس إن شاء الله تعالى في مباحث الإسناد نوع آخر اسمه المنقطع، المنقطع غير المقطوع. المنقطع هذا متعلق باتصال الرواية من عدم اتصالها، إذن هو من مباحث الإسناد. لكن المقطوع متعلق بمن أضيف إليه الكلام أو الفعل وهو التابعي، إذن هو من مسائل المتن، من مباحث المتن وليس من مباحث الإسناد. وينبغي لطالب العلم أن يفرق بين هذا وذاك، ينبغي لطالب العلم أن يفرق بين هذا وذاك فلا يخلط، وإن كان بعض أهل العلم تجوز في استعمال العبارة. فمن أهل العلم من يطلق الموقوف المقطوع على المنقطع والمنقطع على المقطوع، وهذا اصطلاح خاص لبعض أهل العلم سنعرفه إن شاء الله تعالى فيما بعد. ثم هنا أمر في غاية أهمية متعلق بهذا الباب، وهو أن قضية المرفوع والموقوف والمقطوع هذه القضية قد تكون على سبيل النص أو التصريح أو على سبيل الحكم. يعني حينما نقول هذا حديث مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو لكونه من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا طبيعي، ده بنسميه مرفوع صراحة لأن الراوي صرح بنسبة هذا الفعل أو ذاك القول إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هناك ما يسمى بالمرفوع حكما. يعني إيه مرفوع حكما؟ يعني هو ليس من كلام النبي صراحة، وإنما هو كلام قاله الصحابي ولم ينسبه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، قاله من قبل نفسه ولم ينسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا إن نظرنا إلى لفظه، إلى اللفظ نفسه، فهو من كلام الصحابي، إذن هو موقوف وليس مرفوعا. لكن يأتي العلماء يقولون هناك بعض المتون الموقوفة من حيث اللفظ لكونها من كلام الصحابي قد تقترن بها بعض القرائن وبعض المعاني التي ترشد العلماء إلى أن هذا الكلام الذي قاله ذلك الصحابي لا يمكن بحال من الأحوال أن يقوله من قبل نفسه، وإن لم ينسبه هو إلى رسول الله عليه السلام، بل لابد أنه أخذه عن رسول الله عليه السلام. زي إيه؟ زي إذا الصحابي مثلا أخبر عن أمر من الأمور المتعلقة بيوم القيامة، بالجنة والنار، بالفتن والملاحم، بأخبار الأمم السابقة، بطبيعة الحال هذه أمور غيبية لا يمكن للصحابي أبدا أن يدركها بمحض اجتهاده وبحثه ونظره، لأنها أمور غيبية، والغيب لا يعلمه إلا الله أو من علمه الله إياه. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فإذا الصحابي أخبر عن أمر غيبي، لا يمكن له أن يقوله بمحض اجتهاده ونظره وبحثه. فهذا العلماء يقولون، وإن كان هذا من حيث اللفظ من كلام الصحابي فهو موقوف بهذا الاعتبار، لكنه من حيث الحكم نعامله معاملة المرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونحكم بكونه مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابي لم يمكن أبدا أن يقول ذلك بمحض اجتهاده وبحثه ونظره. وهذا بطبيعة الحال له ضوابط عند العلماء، فليس كل ما يجيء من هذا النحو العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى يعتبرونه مرفوعا من حيث الحكم، له تفصيل وله دلائل يستدلون بها عليه، وهذا باسر تناوله إن شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم، ونكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
براهين حق أوضحت صدق قوله، رواها ويروي كل شب وشائب، وقد ساح في أرض حصان سراقة، وفيه حديث عن براء بن عازب، وقد فاح طيبا كف من مس كفه، وما حل رأسا جنس شيب الدوائب.